نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد سبق أن نبهنا في جلسات ماضية على أن من الطرق المشروعة في تعليم الناس وتفقيههم في دينهم هو أن يسألوا ثم أن يجابوا. هذا أسلوب قرره الشارع الحكيم، لأنه تبارك وتعالى يعلم أن الناس لا يساقون مساقا واحدا في تعلمهم بأحكام دينهم. ومعلوم لدى الجميع أن الطريقة المتبعة في تلقي العلم إنما هي الحلقات العلمية التي كانت قديما ولا تزال إلى العصر الحاضر قليلا سبيلا لتلقي العلم، حيث يجتمع من كان عنده رغبة في طلب العلم مع بعض أهل العلم في المسجد أو في مكان آخر، فيتلقون منه العلم الذي يريدونه على جلسات منظمة. وهذا كما لا يخفى على الجميع يتطلب نوعية معينة من الناس، من ذلك أن يكونوا أولا راغبين في طلب العلم بطريقة رتيبة منظمة، وثانيا أن يكون عندهم الاستعداد النفسي من ذكاء وحفظ ونحو ذلك، وثالثا وأخيرا أن يكون عندهم الوقت الذي يساعدهم على انتظامهم في طلب العلم بهذه الطريقة من الحلقات العلمية. وكما قلت آنفا، كثير من الناس لا يجدون في أنفسهم هذه الخصال التي ينبغي أن تتوفر على طالب العلم، وقد تتوفر في بعضهم ثم لا يتوفر لهم العالم الذي ينشدونه ويرغبون أن يتعلموا منه، أو يجدونه لكن لا يجدون عنده فراغا. لذلك فقد شرع الله عز وجل طريقة ووسيلة أخرى لتلقي العلم، وكأن هذا الأمر أصبح اليوم حقيقة واقعة بسبب وجود الوسائل المقربة للأصوات، وأعني بها بصورة خاصة الهاتف، فتكثر الأسئلة بواسطة هذا الهاتف، وبذلك يتعلم الناس ما هم بحاجة إليه. ثم من الفوارق التي تظهر بين الطريقة المتبعة سابقا وهي طريقة تلقي العلم من المشايخ وأهل العلم وبين طريقة السؤال والجواب، هو أن السؤال يفسح المجال لصاحب السؤال أن يسأل عما يتعلق به شخصيا أو بأهله الذين هو مسؤول عنهم، بينما الطريقة الأولى يتعلم بها ما قد لا يشعر بأنه بحاجة إليها، وإن كان فيما بعد لا سيما إذا كان ينشد أن يصبح يوما ما من أهل العلم فسيجد فائدة طلب العلم بتلك الطريقة، لما كان أكثر الناس ليسوا كذلك. من أجل هذا كله شرع الله عز وجل هذه الطريقة في طلب العلم، ألا وهو السؤال والجواب، كما قال عز وجل في القرآن الكريم: أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة جعل المجتمع الإسلامي وقسمه إلى قسمين من حيث تعلقهم بالعلم: قسم لا يعلم وقسم يعلم، وأوجب على كل من القسمين واجبا، أوجب على الذين لا يعلمون أن يتعلموا بطريق السؤال، وأوجب على الذين يسألون أن يجيبوا. فهذه الآية الصريحة في ذلك: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في السنن، سنن أبي داود وغيره، من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، أي جهز جيشا ليجاهدوا في سبيل الله، وأمر عليهم أميرا كما هي السنة. السرية هي التي تغزو وليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الغزوة فهي التي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدهم وهو موجههم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سرية، فذهبوا وقاتلوا الكفار، ثم لما أرخى الليل سدوله وغرامه وبعد الحرب أوزارها، وصلوا العشاء ثم ناموا، وفي الصباح استيقظوا لصلاة الفجر، وإذا بأحدهم يجد نفسه قد احتلم، فوجب عليه الغسل، ولكنه كان قد أصيب في المعركة بجراحات كثيرة في جسمه، فسأل من حوله لعلهم يجدون له رخصة في أن لا يغتسل وأن يتيمم. قالوا: لا، لا بد لك من الغسل. فاغتسل رجل، وكان عاقبة ذلك أنه مات، اشتدت عليه الحرارة وجراحات أيضا قامت عليه، فكانت نفسه فيها هلكة. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، ودعا على الذين أخطوه لعدم جواز التيمم وهو جريح، فقال عليه السلام: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. شاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حض الذين أخطوه بغير علم على أنه كان يجب عليهم أن يسألوا ليكون جوابهم نابعا من أهل العلم، أما هم لما كانوا ليسوا من أهل العلم فأخطوهم أخوه ذلك الجري بجهل فكان فتواهم سببا لقتله وموته. لذلك من الوسائل المشروعة في تلقي العلم هو السؤال، ثم كما ذكرنا في الآية السابقة أوجب ربنا عز وجل على القسم الثاني من المجتمع الإسلامي وهم العلماء أن يجيبوا، ولا يجوز للعالم إذا سئل عن مسألة وعنده علم بها إلا أن يجيب عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الصحيح: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. ومن آداب السؤال نقول بهذه المناسبة أن يسأل المسلم عما يتعلق بحياته، سواء حياته الخاصة بنفسه أو بأهله أو بمن يلوذ به أو له علاقة ما به، وأن لا يتعمق في الأسئلة عن أمور خيالية أو بعيدة الوقوع، فإن اشتغال المسلم بالواقع خير له من أن يسأل عن شيء يتخيله ولو أنه يتصور أنه قد يكون، لأن من أدب علماء السلف رضي الله عنهم أن أحدهم إذا جاءه سائل يسأله عن مسألة قال المسؤول: هل وقعت؟ فإن أجاب بنعم أجابه بما عنده من علم، وإن قال لما تقع لسه ما وقعت قال انتظر حتى إذا وقعت سألت، وحينما تقع فلابد أن الله عز وجل يسخر للسائل من يفتيه بعلمه. لهذا نقول من الآداب أن نسمع الآن الأسئلة ونبدأ فيها بالأهم فالأهم ونجيب عليها بما يسر الله عز وجل، مذكرين لكم بأنه ليس من المفروض في العالم أن يجيب عن كل ما يسأل عنه، وقد جاء في بعض الآثار السلفية أن من أجاب عن كل ما يسأل عنه فهو مجنون، لأنه كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا عجزنا عن الإجابة عن بعض الأسئلة ألا يستغربن أحد منكم ذلك، لأن هذه طبيعة البشر الذين طبعهم الله عز وجل بما سمعتم في الآية السابقة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك أيضا جاء في بعض الآثار: نصف العلم لا أدري.